بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في تفسير آية الكرسي، وقرأنا ما ذكره الإمام البغوي رحمه الله من فضائلها. قال الإمام البغوي رحمه الله: قوله تعالى: الله رفع بالابتداء، وخبره في لا إله إلا هو الحي القيوم، والحي الباقي الدائم على الأبد، وهو من له الحياة، والحياة صفة الله تعالى، الحياة الكاملة التي تستلزم جميع صفات الكمال. فإثبات الحياة الكاملة لله تعالى يستلزم إثبات جميع صفات الكمال، لأن الحياة لا تكون كاملة إلا إذا كانت مشتملة على كل صفات الكمال، وإذا نقصت بعض الصفات نقص كمال الحياة. القيوم، قرأ عمر وابن مسعود القيام، وقرأ علقمة القيم، وكلها لغات بمعنى واحد. قال مجاهد: القيوم القائم على كل شيء. وقال الكلبي: القائم على كل نفس بما كسبت. وقيل هو القائم بالأمور. وقال أبو عبيدة: الذي لا يزول. وحاصل ذلك أن القيوم هو القائم بنفسه والقائم بغيره، كما قال الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فهذان الاسمان الحي القيوم مستلزمان لجميع الصفات. الحي مستلزم لجميع الصفات الذاتية، والقيوم مستلزم لجميع الصفات الفعلية. ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحي القيوم هما اسم الله تعالى الأعظم، قالوا لأن مرجع جميع الصفات إليها، وبإثباتها أي الحي القيوم يلزم إثبات جميع الصفات الكاملة. فإن الحي هو كامل الحياة الذي لا يكون في حياته شيء من النقص، ولا تكون الحياة كاملة إلا إذا اشتملت على كل صفة كاملة. وهكذا القيام بالأمور والقيام على كل نفس، على كل المخلوقات، يستلزم اتصافه بالأفعال الكاملة، فإنه قائم على كل نفس، وقائم بالأمور، قائم على كل شيء. قال رحمه الله: قوله: لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس، وهو النوم الخفيف، والوسنان بين النائم واليقظان، يقال منه وسن يسن وسنا وسنة. والنوم هو الثقيل المزيل للقوة والعقل. قال المفضل الضبي: السنة في الرأس، والنوم في القلب. فالسنة أول النوم هو النعاس، وقيل السنة في الرأس، والنعاس في العين، والنوم في القلب. فهو غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع المعرفة بالأشياء. والحاصل أن السنة هي مقدمات النوم، النعاس. فلا تأخذه السنة الذي هو النعاس، النوم الخفيف، ولا نوم مستغرق. نفى الله تعالى عن نفسه النوم لأنه آفة، وهو منزه عن الآفات، ولأنه تغير ولا يجوز عليه التغير. أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي قال أخبرنا أبو إبراهيم أحمد بن قال أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي قال أخبرنا عبد الله بن حامد قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا علي بن حرب قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وهذه الكلمة لا ينبغي في حق الله تستعمل في الممتنع في المستحيل أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام أي ممتنع ذلك لكماله سبحانه. ولكنه يخفض القسط ويرفع ولكنه يخفض القسط عندنا ويرفع إليه حمل الليل قبل عام النهار. هل في نسخة ولكنه يخفض القسط ويرفع ثم قال يرفع إليه مرة أخرى؟ ولكنه يخفض القسط ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه. ورواه المسعود عن عمرو بن مرة وقال حجابه النار. هذا في صحيح مسلم. لو ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه بأمره أي بأمره وإذنه الكوني لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. قال البغوي إلا بأمره أي بأمره الكوني وإذنه الكوني. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. قال مجاهد وعطاء السدي ما بين أيديهم من أمر الدنيا وما خلفهم من أمر الآخرة. وقال الكلبي ما بين أيديهم يعني الآخرة لأنهم يقدمون عليها وما خلفهم الدنيا لأنهم يخلفونها وراء ظهورهم. وقال ابن جريج ما بين أيديهم ما مضى أمامهم وما خلفهم ما يكون بعدهم. وقال مقاتل ما بين أيديهم ما كان قبل خلق الملائكة وما خلفهم أي ما كان بعد خلقهم. وقيل ما بين أيديهم أي ما قدموا من خير أو شر. وما خلفهم ما هم فاعلوه. وهذه محتملة وأحسن ما قيل فيها أن ما بين أيديهم هو الشيء المستقبل وما خلفهم هو الشيء الماضي كما قاله الكلبي إلا أنه أعم مما قاله. قال الكلبي ما بين أيديهم يعني الآخرة كل ما هو مستقبل أمامه وما خلفهم أي كل ما جاوزوه الماضي فإن الماضي خلف الإنسان والمستقبل أمامه. فأحسن ما قيل في ذلك أن ما بين أيديهم هو ما يستقبلونه من أمر الدنيا والآخرة وما خلفهم أي ما مضى فكله في علم الله سبحانه وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه أي من علم الله إلا بما شاء أن يطلعهم عليه يعني لا يحيطون بشيء من علم الغيب إلا بما شاء مما أخبر به الرسل كما قال الله تعالى فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض أي ملأ وأحاط به. واختلفوا في الكرسي فقال الحسن هو العرش نفسه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه الكرسي موضوع أمام العرش. لم أقف على هذا الأثر عن أبي هريرة وجاء عن أبي هريرة قريب من هذا ذكره الذهبي في كتاب العرش أنه قال ينزل من العرش إلى الكرسي وهو يفسر قول الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وما ذكر إسناده كله. وعزاء غير واحد من أهل العلم إلى السلف كما فعل شارح الطحاوية قال وقال جماعة من السلف إنه موضوع بين يدي العرش كالمرقاة له. وأصح من ذلك ما سيأتي ذكره إن شاء الله عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين والعرش غير الكرسي. قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه الكرسي موضوع أمام العرش. ومعنى قول وسع كرسيه السماوات والأرض أي سعته مثل سعة السماوات والأرض، بل المعنى أشمل من هذا، إن معنى أن الكرسي وسع السماوات والأرض، ولا يلزم أن سعته مثل سعة السماوات والأرض، بل ظاهر القرآن أنه أكبر. فإذا قلت بيت فلان وسع 50 فردا، ومعنى أنه وسع 50 وممكن يسع غيرهم، وتقول أتانا أناس كثير فوسعهم بيت فلان، لا يلزم ذلك أنه لا يسع غيرهم، بل وسعهم وممكن يسع غيرهم. فقول الله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض أي أنه يسع السماوات والأرض وأعظم من ذلك. قال رحمه الله ومعنى قوله وسع كرسيه السماوات والأرض أي سعته مثل سعة السماوات والأرض. وفي الأخبار أن السماوات والأرض في جنب الكرسي كحلقة في ثلاث، والكرسي في جنب العرش كحلقة في ثلاث، هذا جاء في حديث أبي ذر وهو ضعيف. قال ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس، وهذا جاء مرفوعا وهو شبه موضوع شديد الضعف. وقال علي ومقاتل كل قائمة من الكرسي طولها مثل السماوات السبع والأراضين السبع، وهو بين يدي العرش. ويحمل الكرسي 4 أملاك، لكل ملك 4 وجوه، وأقدامهم في الصخرة التي تحت الأرض السابعة السفلى، مسيرة 500 عام، ملك على صورة سيد البشر آدم عليه السلام وهو يسأل للآدميين الرزق والمطر من السنة إلى السنة، وملك على صورة سيد الأنعام وهو الثور وهو يسأل الأنعام الرزق من السنة إلى السنة، وعلى وجهه غضاضة منذ عبد العجل، وملك على صورة سيد السباع وهو الأسد يسأل للسباع الرزق من السنة إلى السنة، وملك على صورة سيد الطير وهو النسر يسأل الرزق للطير من السنة إلى السنة، وكل هذا مما لا يعتمد عليه. وفي بعض الأخبار أن ما بين حملة العرش وحملة الكرسي 70 حجابا من ظلمة و70 حجابا من نور، غلظ كل حجاب مسيرة 500 عام، لولا ذلك لاحترق حملة الكرسي من نور حملة العرش. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أراد بالكرسي علمه، هذا القول عن ابن عباس أنه فسر الكرسي بالعلم، أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وظاهر هذا الإسناد الصحة، فإن رجاله ثقات، إلا أنه قد وجد فيه خلاف تبين أن هذا اللفظ شاذ. فأولا جعفر بن أبي المغيرة قدح في رواية عن سعيد بن جبير ابن مندة لأجل هذا الأثر، هو ثقة جعفر ولما يطلقون توثيقة، ولكن قال في ابن مندة ليس بالقوي في سعيد بن جبير، وهو قدح في لأجل هذا الأثر، أي أن غيره أقوى منه في سعيد بن جبير، إضافة إلى ذلك أنه قد أخرجه الإمام أحمد في السنة وكذلك ابن خزيمة وغيرهم من طريق عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره أحد أو لا يقدر قدره إلا الله. وهذا الإسناد أصح من طريق جعفر بن أبي المغيرة كما قاله غير واحد كالذهبي والبيهقي. أمر آخر وهو أنه قد رواه غير جعفر بن أبي المغيرة أيضا عن سعيد بن جبير من قوله ولم يذكر عبد الله بن عباس، قد رواه غير جعفر بن أبي المغيرة من الثقات بهذا اللفظ أن الكرسي هو العلم، الكرسي هو علمه، رواه غير جعفر عن سعيد بن جبير من قوله دون ذكر عبد الله بن عباس، ورجح هذه الطريق البيهقي أيضا. فبهذا نعلم أن جعله عن ابن عباس رضي الله عنه شاذ، وأنه بهذا اللفظ هو عن سعيد بن جبير، وأما عن ابن عباس فالمحفوظ عنه بلفظ الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله، وسنده صحيح وهو موقوف له حكم الرفع، وهذا هو المعتمد وهو الذي عليه أكثر أهل العلم أن الكرسي غير العرش، وأن الكرسي موضع القدمين ليس كمثله شيء. وجاء عن بعض السلف أنه قال هو كالمرقاة بين يدي العرش كما جاء عن أبي هريرة ذكره هنا موضوع أمام العرش، بقي هذا التعبير أنه كالمرقاة انتقده بعضهم، قال ويكفينا ما جاء عن السلف أنه موضوع أمام العرش الكرسي، وأنه موضع قدمي الرب عز وجل. وليس البغوي اقتصر على أثر ابن عباس الذي سار عليه أكثر العلماء كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أن عليه أكثر أهل العلم. قال رحمه الله وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أراد بالكرسي علمه، وهو قول مجاهد، ومنه قيل لصحيفة العلم كراسة، وقيل كرسيه ملكه وسلطانه، والعرب تسمي الملك القديم كرسيا. تأويل، هذا من تأويلات المبتدعة أن الكرسي هو الملك والسلطان، بل الكرسي ظاهر القرآن أنه كرسي وأنه وسع السماوات والأرض، ولا يؤده أي لا يثقله ولا يشق عليه. يقول آدني الشيء أي أثقلني، حفظهما أي حفظ السماوات والأرض، وهو العلي الرفيع فوق خلقه والمتعالي عن الأشياء والأنداد. في نسخة عن الأشباه فهو أحسن، والأشياء تصحفها إلى الأشباه قريب، أما المتعالي عن الأشياء هو يغني عنه قوله قبل فوق خلقه الرفيع فوق خلقه، فكأن الصواب والمتعالي عن الأشباه والأنداد. وقيل العلي بالملك والسلطنة، إذن أشار إلى أنواع العلو كلها، علو الذات فقال الرفيع فوق خلقه، وعلو القدر فقال المتعالي عن الأشباه والأنداد ذو قدر عالي لا يشبه أحد، وعلو القهر وهو قوله العلي بالملك والسلطان الذي علا على كل شيء وقهر بملكه وسلطانه، العظيم الكبير الذي لا شيء أعظم منه. وبهذا تم تفسير هذه الآية التي هي أعظم آية في القرآن، آية الكرسي. وإنما كانت آية الكرسي أعظم آية في القرآن لأنها مشتملة على تعظيم الله، فكلها تعظيم لله وبيان لصفاته، حتى إنها اشتملت على أكثر من 20 صفة من صفات الله جل وعلا. وبهذا السبب عظمت سورة الإخلاص وصارت تعدل ثلث القرآن لأنها صفة الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تعدل ثلث القرآن. فإذن هذا العلم هو أشرف العلوم، العلم الذي يتعلق بالله وبأسمائه وصفاته ومعرفته، أشرف علم. فهذه من القرآن وفضلت وشرفت على سائر آيات القرآن، وكل آيات القرآن فاضلة وشريفة وعظيمة، ولكن كان لها هذه الفضل أفضل أعظم لموضوعها العظيم، وهو أنها تتكلم في صفات الله وفي كماله، اشتملت على وحدانية الله وأن الله تعالى هو المعبود الحق دون ما سواه، واشتملت على إثبات حياة الله، الحياة الكاملة المستلزمة لكل صفات الكمال كما سبق بيانه، إذ لا تكمل الحياة إلا بكمال صفات الحي. فإذا كانت حياة الله تعالى كاملة فمعنى أن اتصف بكل الصفات الكاملة، واشتملت على قيومية الله وأنه القائم بنفسه والقائم في كل شيء، ليس له معين وليس له ولي من الذل، ليس له معاون أو مظاهر، كما نفاه الله تعالى كلها في القرآن، فقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وما له منهم من ظهير، ليس له معين منهم. اشتملت على نفي النقائص عن الله تعالى، السنة والنوم، فإنها تقول لبني آدم لراحتهم، يعرض لهم التعب، يعرض لهم الإرهاق، فيحصل لهم النوم ليرتاحوا ولتذهب عنهم الأتعاب. ولذا لما كانت الجنة دار ليس فيها أتعاب، ليس فيها نوم حتى للبشر، وقد جاء في الحديث أنهم قال يا رسول الله أينام أهل الجنة؟ قال الموت أو النوم أخو الموت. فالله تعالى لكمال صفاته لا تأخذ سنة ولا نوم. اشتملت هذه الآية على إثبات ملك الله سبحانه وتعالى لكل ما في السماوات وما في الأرض. اشتملت هذه الآية على أن العباد مدبرون مربوبون، لا يتصرف منهم أحد بشيء إلا بإذن الله تعالى. اشتملت هذه الآية على إثبات علم الله، العلم الواسع الذي لا يغيب عنه شيء، يعلم جميع ما بين أيدي العباد من الأمور المستقبلة في الدنيا والآخرة، ويعلم جميع ما خلفهم مما مضى وذهب، ولا يطلع العباد ولا يحيطون بشيء من علم الله إلا بما علمه رسله وهم علموه العباد. اشتملت هذه الآية على إثبات مشيئة الله سبحانه، وأنه لا يكون شيء إلا ما شاءه الله. اشتملت هذه الآية على إثبات قوة الله تعالى وقدرته، وأنه يحفظ السماوات والأرض وما بينهما ولا يثقله ذلك ولا يشق عليه، إن الله يمسك السماوات، ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. اشتملت هذه الآية على إثبات الكرسي، وأنه كرسي عظيم يسع السماوات والأرض، وما أعظم السماوات والأرض وكلها يسعها هذا الكرسي، الذي جاء في أثر ابن عباس أنه موضع قدمي الرب جل جلاله، وسار على هذا الأثر عامة أهل السنة. اشتملت هذه الآية على إثبات حفظ الله تعالى لخلقه وعباده وللسماوات والأرض. اشتملت هذه الآية أيضا على إثبات علو الله تعالى، علوا بذاته على جميع خلقه، فهو العالي عليهم، وعلوا بقهره لهم وسلطانه وملكه وتدبيره، وعلوا بقدره وجلاله وكمال صفاته فلا يماثل منهم أحد. اشتملت هذه الآية أيضا على إثبات عظمة الله سبحانه وتعالى وكبريائه، فهي آية مشتملة على صفات الله، فحق لآية مثل هذه الآية أن تكون أعظم آية في كتاب الله. وكما سبق أنها عظمت لأنها تحدثت عن أعظم موصوف وذكرت صفة أعظم موصوف وهو الله جل وعلا. أكون يقول في قوله لأحرقت سبحات وجهه من تا إليه بصر نقل، ما معنى سبحات وجهه؟ سبحات وجهه أي بهاءه وضياءه. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.